مطلق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل فيها بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله الشيخ.
أهلا، حياكم الله، بارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في البداية فضيلة الشيخ، نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا عن طريق وسائل التواصل في موضوع فيما يتعلق بالفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني. هل هناك فروقات واضحة سواء كان فيما يتعلق بالحكم أو فيما تطبقه الشركات؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه. جمهور العلماء المعاصرين على التفريق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري، فأجازوا التأمين التعاوني ومنعوا التأمين التجاري، وبهذا صدرت قرارات المجامع الفقهية وكثير من الهيئات العلمية، وذلك لأن التأمين التجاري يشتمل على الغرر، بينما التأمين التعاوني فهو مبناه في الأصل على التعاون والإرفاق، وتكون الشركة شركة التأمين هي مديرة فقط لهذه الأقساط التأمينية، وتأخذ أجرتها مقابل الإدارة. ولذلك نقول إن شركات التأمين التعاوني جائزة بجميع أنواعها، سواء كانت تأمينا على السيارة أو تأمينا صحيا أو أي نوع من أنواع التأمين، وشركات التأمين التجاري لا تجوز. يبقى السؤال، ما كيفية التفريق أو ما أبرز الفروق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني؟ هناك عدة فروق، أبرزها ثلاثة فروق. الفرق الأول هو فصل الذمة، ذمة المشتركين عن ذمة المساهمين. والفرق الثاني هو في سد العجز.
لو أمكن نوضح هذه،
يعني قد تكون هذه مسائل دقيقة يعني تحتاج توضيحها، إلى لكن هي موجودة على كل حال شروحها في عبر اليوتيوب. والفرق الثاني هو في سد العجز، عندما يكون هناك عجز في محفظة المشتركين، فإن كانت الشركة تضمن هذا العجز فيكون تأمينا تجاريا، لكن إن كانت تعالج هذا العجز بطريق شرعي فيكون تأمينا تعاونيا، وهذا من أبرز الفروق.
الطريق الشرعي مثل الاستثمار أو غيره؟
كيف؟
الطريق الشرعي.
طريق، نعم، مثلا طريق التورق أو طريق المرابحة أو حتى القرض الحسن غير المشروط. والفرق الثالث يكون في رد الفائض. فهذه هي الفروق الثلاثة التي يمكن يميز بها بين شركات التأمين التجاري وشركات التأمين التعاوني.
نعم. مسألك في بعض الاتصالات. علي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة لو تكرم.
تفضل تفضل يا غالي.
السؤال الأول، صحة حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، الفرق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي.
طيب،
السؤال الأخير، شخص يصلي وفترة ويترك فترة ومات في الفترة اللي كان يترك الصلاة فيها، هل يدخل تحت المشيئة؟
طيب، السؤال، تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا.
شكرا.
غانم تفضل. يا غانم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أنا عندي سؤال الشيخ.
تفضل يا غانم.
ما حكم الاغتسال عند خروج الخليل من حدث الأكبر من غير عمد؟
الاغتسال ايش؟
عند خروج القليل من الحدث الاكبر من غير عمد.
طيب معلش انا صوتك مو واضح عندي ابدا يا غانم. طيب
ما حكم الاغتسال عند خروج قليل من الحدث الاكبر عن غير عمد؟
طيب عندك سؤال اخر؟
ايه ما حكم الصلاه بالملابس التي وقع عليها الحدث الاكبر؟
طيب بقي شيء؟
لا شكرا.
حياك الله. عبد الله تفضل. يا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا غالي.
مالكم الله يحييكم.
الله يحييك.
أبي أسأل عافيك عن قول الله عز وجل: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك.
نعم.
قرأت في التفسير كلام كثير في الاستثناء، نريد القول الراجح في هذا إلا ما شاء.
أبشر. بس عندك سؤال آخر؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله يا عبد الله، شكرا جزيلا. وائل تفضل.
تفضل
معك. عليكم السلام، تفضل يا غالي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي سؤال، أنا شغال في شركة.
نعم.
والشركة قاعد تعطينا تأمين طبي لي والأفراد العائلة.
نعم.
وحاليا أنا أبغى أرق التأمين حقي من فئة لفئة أعلى وأدفع الفرق. هل هذا جائز؟
يعني أنت تسأل عن أنك تراقي ولا تسأل عن التأمين معين في شركة معينة؟
لا هو التأمين الشركة معطيتنا، يعني الشركة
هي اللي تدفعها ولا تقتطع منكم؟
لا الشركة تدفعها.
تدفع. وأنت تريد أن ترقي التأمين، هذا تأمين شركة تجاري، تأمين تجاري؟
تأمين طبي.
طيب على كل حال أبشر. عندك سؤال آخر يا وائل؟
جزاك الله خير حبيبي.
يلا حياك الله، مرحبا وسهلا. أبو ناصر تفضل.
مرحبا.
يا أهلا يا أبا ناصر.
مرحبا.
الله حييك، تفضل.
السلام عليكم. أنا شيخ عبد الله، الله حييك.
يا مرحبا ومسهلا، حياك الله يا أبا ناصر.
عندنا سؤال الله يحفظك.
تفضل تفضل.
السؤال الله يحفظك، شخص أوصى بأن يؤدى الحج عن كل سنة في وصيته. فالسنة هذه عارف الظروف هذه ما فيها تصرف. قيمة الحج هذه هل مثلا يرحلها السنة الجاية مع الحجة الجديدة ولا يصرفها في وجوه الخير؟
طيب
المبلغ نفسه حق الحج.
سؤال آخر
بس، جزاك الله خير.
حياك الله يا غالي. طيب نعود مرة أخرى فيما يتعلق بالتأمين. أخونا أبو فراس سأل عن التكافل الراجحي، هل هو من الشركات الجائزة أم لا؟
نعم، هذه الشركة من أبرز شركات التأمين التعاوني، تمارس التأمين التعاوني بصورته الجائزة الشرعية.
أخونا علي سأل عن الحدث الأكبر إذا خرج بدون عمد، عفوا أخونا علي سأل عن حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟
نعم، هذا الحديث حديث صحيح، خرجه أبو داود وغيره بسند صحيح، وهو يدل على أن من ختم له بأن كان آخر كلامه لا إله إلا الله فهو على خير، وهو موعود بدخول الجنة إن تحققت الشروط وانتفت الموانع، فهذا من أحاديث الوعد. ويدل من كان آخر كلامه لا إله إلا الله يدل على الخاتمة الحسنة للإنسان، لكن ليس معنى ذلك أن من لم يقل لا إله إلا الله قبل مماته أن خاتمته سيئة أو أنه رجل سوء، فقد يكون الإنسان مغمى عليه وقد يكون مريضا وقد يكون هناك أسباب أخرى تمنعه من أن يقول لا إله إلا الله قبل الممات، وهو من أهل الخير والصلاح، فلا يلزم بأن من لم يقل لا إله إلا الله قبل مماته أنه من أهل النار، فقد يكون من أهل الجنة، لكن من قال لا إله إلا الله قبل أن يموت فهذه علامة على حسن خاتمته. نعم.
السؤال الثاني: الفرق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي.
الكفر الاعتقادي أن يكون سبب الكفر أن يكون سببه اعتقادا، كاعتقاد الشريك لله تعالى أو الولد نحو ذلك، تعالى الله عن ذلك. وأما الكفر العملي هو أن يكون سبب الكفر عمل يقوم به الإنسان كالسجود للصنم أو الذبح لغير الله ونحو ذلك، فالكفر العملي قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. وهكذا أيضا بالنسبة للكفر الاعتقادي، إذا اعتقد ما يوجب الكفر الأكبر كان كفرا أكبر. فهو إذن الاعتقادي متعلق بالاعتقاد والعملي متعلق بالعمل. فالعملي يمكن الكفر العملي يمكن أن يكون كفرا أكبر كما مثلنا بالسجود للصنم والذبح لغير الله.
سؤال الثالث، من كان يصلي ويترك وتوفي في الفترة التي يترك فيها، هل هذا يدخل تحت المشيئة أم لا؟
ما دام أنه لم يترك الصلاة بالكلية وإنما كان يصلي أحيانا ويتركها أحيانا، فيبقى مسلما على القول الراجح وهو قول أكثر أهل العلم أنه يبقى في دائرة الإسلام. والحديث التي وردت بأن تارك الصلاة كافر مقيدة بأن يكون تاركا لها بالكلية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقوله والكفر يقتضي نعم، فقوله ترك الصلاة أتى بأل، هذا يقتضي أن يترك الصلاة بالكلية لأنه لم يقل ترك الصلاة وإنما قال ترك الصلاة. وأيضا يدل لذلك حديث عبادة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من حافظ عليهن كانت له نور ونجاة، وإلى أن قال ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. خرجه أبو داود بسند جيد. وهذا يدل على أن من كان يترك الصلاة أحيانا لا يكون كافرا كفرا أكبر، لأنه لو كان كافرا كفرا أكبر لم يكن له سبيل العفو لأنه يموت على الكفر. وعلى ذلك نقول من كان يترك الصلاة أحيانا فهو من الساهين الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في تفسيرها أنهم يتركونها أحيانا ويؤخرونها أحيانا، فهم يتساهلون في أمر الصلاة، فوصفهم الله عز وجل بالساهين وتوعدهم بالويل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وعلى ذلك نقول هذا الذي قد مات وهو يصلي أحيانا وترك الصلاة أحيانا يبقى مسلما، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له بالمغفرة والرحمة.
غانم سأل عن حكم الاغتسال الحدث الأكبر إذا حدث من غير عمد.
يعني لا أدري ماذا يقصد بغير عمد،
لعله يقصد مثل الاحتلام مثلا.
نعم، إذا كان مقصوده أنه خرج منه شيء بغير اختياره كالاحتلام فيوجب الغسل، هذا يوجب الغسل، يعتبر حدثا أكبر يوجب الغسل ولو كان بغير اختياره. فمن يحتلم يحتلم بغير اختياره، ومع ذلك هذا الاحتلام يترتب عليه الحدث الأكبر الذي يوجب الاغتسال.
سأل عن الصلاة بالملابس التي وقع عليها أثر من هذا الاحتلام.
الصلاة صحيحة لأن المنية طاهر وليس بنجس على القول الراجح، فإن عائشة رضي الله عنها كانت تحكه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، ولو كان نجسا لما اكتفت فيه بالحك، فدل ذلك على طهارته، ولأنه ليس هناك دليل يدل على نجاسة المني، ولأنه أصل الإنسان الذي كرمه الله عز وجل وهو أصل الأنبياء والصديقين والشهداء، ويبعد أن يكون هذا الأصل نجسا. وعلى ذلك فالقول الراجح أن المني طاهر وإن كان موجبا للغسل إلا أنه طاهر. فهذه الملابس التي أصابت اللباس من الاحتلام نقول إنها ليست نجسة وتصح الصلاة فيها، وإن كان الأفضل والأكمل أن تغسل، وهو كما قال ابن عباس عن المني أنه بمنزلة المخاط والبصاق. المخاط والبصاق ليس نجسا لكن يتقدر الإنسان منه، والأحسن أن ينظف اللباس الذي وقع عليه ويغسله، هكذا أيضا بالنسبة للمني.
نأخذ بعض أسئلة متابعينا عبر تويتر وكذلك اليوتيوب. شخص عليه كفارة صيام شهرين، صيام واجب، وبدأ من بداية شهر محرم سيوافق يوم عاشوراء كذلك أحد الأيام التي يصومها، هل يصومها أيضا إضافة إلى أنها كفارة احتسابا لثواب هذا اليوم؟
يعني يصوم شهرين متتابعين؟
نعم،
يستمر في الصيام ولا يقطعه لأجل النافلة، ويرجى له أن يكتب له أجر النافلة، يرجى ذلك، فضل الله واسع، لأنه شغل هذا الوقت الفاضل بالصيام فيرجى ذلك وفضل الله واسع، لكن لا يقطع الصيام لأن التتابع شرط فيه، لا بد من التتابع في الصيام الشهري.
تكون نيته نية الصيام الواجب وليست نية أنه
نعم تكون نيته نية الصيام الواجب وليست نية الصيام النافلة.
أشار لنقطة في الحقيقة مهمة جدا، وهو أن كثير من الناس يكرر من عبارة يعني إذا أراد أن يأتي بضيف أو يمتنع عن شيء أو يمنع أحد عن شيء، قال مثلا عليه الحرام أو عليه الطلاق، ف يعني ما حكم مثل هذه العبارة ونصيحة لمن يكثر منها؟
أولا أن يقول الإنسان هذه العبارة من غير حاجة، وإنما لأجل تأكيد كرمه أو لأجل تأكيد أمر من الأمور، هذا من التلاعب بحدود الله عز وجل، هذا يدل على ضعف إيمان هذا الشخص، وإلا لو كان عنده الإيمان القوي والخوف من الله عز وجل ما تلاعب بحدود الله بهذه الصورة، أن يبتذل هذه الألفاظ العظيمة التي قد تحل عقد الزوجية الذي سماه الله ميثاقا غليظا لأتفه الأسباب. وما يرى في بعض المجالس من الحلف بالطلاق والحرام، وهذا كله من المنكر، وينبغي التواصي على إنكاره، وينبغي أيضا أن يبين للناس بأن أكثر أهل العلم يرون وقوع الطلاق، المذاهب الأربعة مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون وقوع الطلاق في هذه الصور كلها. لكن الذي عليه الفتوى عندنا الآن في المملكة وكثير من دول العالم الإسلامي أن من قال عليه الحرام أو عليه الطلاق أن تفعل كذا أو أن يحصل كذا، أو أن هذا يكون بحسب نية من قال ذلك، فإن نوى طلاقا وقع طلاقا، وإن نوى ظهارا وأتى بلفظ يحتمل الظهار كالتحريم فإنه يكون ظهارا، وإن نوى يمينا يكون يمينا، ومن حصل منه ذلك فعليه أن يذهب لدار الإفتاء لكي يتثبت من لفظه وقصده ونيته، ولكي أيضا يوعظ ويوجه. ولهذا أقول إن هذا الأمر المنتشر لدى بعض الناس أمر منكر أحيانا، يعني وهذا أصبحت تنقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في المجلس الواحد يحلف بالطلاق أكثر من شخص، هذا يقول عليه الطلاق وهذا عليه الطلاق وهذا عليه الحرام، وهذا كله من التلاعب بحدود الله عز وجل، هذا العمل عمل لا يجوز، وكل واحد من هؤلاء عليه أن يستفتي هل وقع الطلاق بالنسبة له أم لا، لابد أن يستفتي بنفسه، لأنه كما ذكرت المذاهب الأربعة أكثر أهل العلم يرون وقوع الطلاق، لكن هناك قول آخر بعدم وقوعه بعد التأكد من النية واللفظ والقصد يعني وضوابط أخرى. فلهذا ينبغي أن يبتعد الإنسان عن لفظ الطلاق، إذا احتاج للطلاق فيطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه إذا احتاج، وبعد استنفاذ جميع الحلول، وأصبح استمرار العلاقة الزوجية عنة ومشقة، هنا في هذه الحال يطلق طلقة واحدة فقط لا يزيد في طهر لم يجامعها فيه. أما أن يكون الطلاق على لسان الإنسان في مدخله ومخرجه، بل بعض الناس يرى أنه لن يكرم الضيف إلا إذا طلق، وبعض الناس يرى أن صاحبه أنه ما أكد عليه الدعوة إلا إذا طلق، هذا كله من الجهل وقلة الوعي والتلاعب بحدود الله عز وجل. ولهذا فأقول ينبغي للمسلم أن يبتعد عن لفظ الطلاق، ولا يتكلم بلفظ الطلاق إلا عند الحاجة، بعد دراسة الموضوع وبعد استنفاذ جميع الحلول يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. من حصل منه طلاق في مجلس أو في لأجل تأكيد أمر أو نحو ذلك، نقول عليه أن يستفتي، يذهب دار الإفتاء لكي يدرسوا حالته، لأن تحتاج إلى دراسة، فتوى نفسها مثل فتاوى الطلاق تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى تأكد من لفظ المطلق، إلى قصده، إلى نيته، إلى حالته النفسية، إلى درجة غضبه، إلى حالة المرأة من جهة الطهر وعدمه، كل هذه تحتاج إلى دراسة. نعم.
عمليات التجميل متى أو ما هي الضوابط التي تكون بها يعني ليست من تغيير خلق الله، ومتى تكون أيضا من تغيير خلق الله؟
عمليات التجميل إذا كانت إحداث تغيير في خلقة معهودة بشكل دائم أو بشكل طويل، يعني مدة طويلة، هذا هو التغيير خلق الله وهو المحرم. فهو إحداث تغيير في خلقة معهودة بشكل دائم أو فترة طويلة. أما إذا لم يكن بشكل دائم وإنما يعني بشكل مؤقت فهذا لا يدخل في تغيير خلق الله عز وجل، مثل مثلا العدسات التي تلبسها بعض النساء، عدسات ملونة، هذه لا تعتبر تغيير خلق الله ولا بأس بها، مثل الأصباغ التي تستخدمها المرأة، مكياج والحمرة ونحو ذلك، هذه لا بأس بها. لكن الوشم هذا محرم، كذلك التفليج وهو التفريق بين الأسنان هذا أيضا محرم، المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، كذلك الوصل لعن الله الواصلة والموصولة. فعملية التجميل فيها إشكالات كثيرة، ولهذا على المرأة المسلمة أن تتبين في مسائلها وأحكامها، خاصة أن النصوص الواردة فيها يعني الوعيد شديد، ورد فيها اللعن، لعن الله الواصلة والموصولة، ولعن النبي عليه الصلاة والسلام الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات الحسن ومغيرات خلق الله. النمص، مجرد النمص هو ترقيق شعر الحاجب بقصد الحسن، بقصد مزيد من الحسن، هذا يترتب عليه اللعنة، لعنة النامصة والمتنمصة، واللعن معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فعمليات التجميل أقول فيها يعني مسائل كبيرة، ولذلك على المرأة المسلمة أن تتبين في مسائلها وأحكامها، وعلى أيضا من يقومون بعملية التجميل عليهم أن يتقوا الله عز وجل فلا يمارسوا ما كان محرما. نعم.
إذا كان لتعديل عيب ليس مشوه وإنما لمزيد من الجمال، بمعنى أحيانا قد لا يكون هذا الشكل مشوها وإنما لو عدل لأصبح أكثر جمالا، هل هذا
ما كان من باب إزالة العيب هذا لا بأس به، أما ما كان من باب طلب الحسن والتجمل وفيه تغيير خلق الله هذا هو الذي لا يجوز. ففرق بين ما كان من باب إزالة العيب، إذا كان عيب في الإنسان وأجرى عملية تجميل لإزالة هذا العيب فهذا لا بأس به، كأن مثلا يكون مثلا به صلع ويجري عملية زراعة الشعر هذا لا بأس به ولا يعتبر من قبل التغيير خلق الله عز وجل. لكن ما كان ليس من باب إزالة العيب وإنما طلبا للحسن والجمال وفيه تغيير خلق الله هذا هو المحرم.
عبد الله سأل عن قول الله عز وجل: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. الاستثناء هنا ما معناه؟
نعم. أولا قبل أن أجيب عن هذا السؤال أقول إن نصوص الكتاب والسنة قد يكون فيها نصوص متشابهة، وطريقة أهل الحق والراسخين في العلم أن يردوا المتشابه إلى المحكم، كما قال الله سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالواجب على المسلم أن يرد المتشابه إلى المحكم، فإذا كان هناك نصوص متشابهة ونصوص محكمة نرد المتشابه إلى المحكم. النصوص المحكمة في هذه المسألة خلود أهل الجنة، النصوص المحكمة من الكتاب والسنة تدل على أن أهل الجنة خالدين فيها أبد الأبد، وهذا من أعظم نعيم أهل الجنة، لأن نعيم أهل الدنيا مهما صفى للإنسان فلا بد أن يفارقه، لا بد أن يفارق هذا النعيم، لكن نعيم أهل الجنة أبد الأباد، خالدون فيها أبد الأباد. هذه الآية: وأما الذين سعدوها في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، تكلم فيها العلماء كلاما كثيرا كما ذكر الأخ السائل الكريم في أقوال كثيرة، والقول الراجح هو ما اختاره الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهو أن المقصود أن خلودهم إنما هو بمشيئة الله عز وجل وليس يعني جبرا، وإنما بمشيئة الله سبحانه، حتى يظهر فضل الله عز وجل ومنته عليهم، فيظهر النعمة والفضل والمنة من الله عز وجل على أهل الجنة بهذا الخلود، بهذا الخلود. ولذلك حتى لا يتوهم أحد بأن نعيم أهل الجنة أنه منقطع، عقب الله عز وجل وختم الله تعالى هذه الآية بقوله عطاء غير مجدود، حتى لا يتوهم متوهم بأن نعيم أهل الجنة أنه زائل، فقال عز وجل عطاء غير مجدود. فدل ذلك على أن هذه المشيئة لبيان أن هذا العطاء وهذا النعيم وهذا الخلود لأهل الجنة إنما هو بمشيئة الله عز وجل، فيكون لله تعالى على أهل الجنة المنة بهذا النعيم وبهذا الخلود.
نستأذنك فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دربا. تجلى نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل العلم نور والحياة مليئة.
أهلا بكم من جديد، ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل الأسئلة. إسراء تفضلي. يا إسراء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم
الله جميعا. الله يحييك.
تفضلي. أحضر أسئلة.
تفضلي تفضلي.
السؤال الأول بالنسبة لقراءة القرآن وختم القرآن إلى الأموات، لو مثلا في أخوات كان يتحدثنا يقولنا نجتمع، لا نجتمع، كل واحد تقرأ مثلا جزء في اليوم أو جزئين، نقسم القرآن على يوم، نختم ختمة نهديها الأموات المسلمين، هل يجوز ذلك يا شيخ؟
يعني ليس لميت محدد وإنما لأموات المسلمين.
نعم نعم، تكون ختمة الأخوات نقسم للقرآن
وتختمون القرآن في هذا اليوم.
نعم في هذا اليوم نقسم على الأخوات، أو كل واحدة تأخذ عدة أجزاء.
طيب
طيب، وأنتم تقرؤون القرآن لأنفسكم في قراءة أخرى؟
نعم نعم أكيد أكيد يا شيخ، وهذا الختم مخصص للأموات.
طيب السؤال الثاني.
طيب السؤال الثاني بالنسبة لباروكة الشعر يا شيخ، إحدى الأخوات عندها مرض بشعرها وأصبح شعرها مثل لا يوجد شعر، قليلا جدا ولا يتعالج، هل يجوز لها تضع باروكة على شعرها؟
طيب السؤال الثالث.
طب وغيرها من ليس لديه مرض في الشعر بحكم الباروكة.
طيب السؤال الثالث.
لكن يوجد شعر قليل؟
نعم قليل قليل جدا يا شيخ مثل الرجال.
طيب نعم. السؤال الثالث.
الثالث، يوجد حديث نسيت الحديث، يعني تيما معناه يا شيخ، يعني ان المرأة لا تتولى شيء او امرا، نسيت الحديث، هل يجوز ذلك؟
يعني ان المرأة لا تتولى ولاية قصدك؟
نعم نعم نسيت الحديث.
لا يفلح قوم
ولا يفلح قوم ولا امرهم امرأة. طيب
ايوه ايوه مثلا،
يعني سؤالك عن ماذا في هذا الحديث؟
نعم نعم، يعني احدى الاخوات تسأل تقول مثلا في مجموعه يعني اتولى قياده مجموعه مثلا في نشر الاشياء يوجد رجال معنا، يعني هل يجوز ذلك؟
طيب ببشر ان شاء الله تسمعين الجواب. شكرا.
واضح
السؤال جدا. شكرا
جزيلا. عفوا يا شيخ.
تفضلي الشيخ. تفضلي
يا شيخ. استقدمت اذاعه القران الكريم، اتمنى تعد لنا.
طيب باذن الله تعالى ان شاء الله تسمعين من الشيخ كل خير. شكرا جزيلا. ابو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اهلا ابا محمد.
حياك الله. سؤال للشيخ سعد عن موضوع الحجامة.
نعم.
مثل ما يؤكد المختصين والباحثين أنه الحجامة نفس نتيجة التبرع بالدم، ولا يوجد أصلا في الجسم دم فاسد. من يقول أن الحجامة إزالة الدم الفاسد، لأنه لو كان في دم فاسد لاعتل الجسم.
طيب
وعلى هذا فيه سؤال من شقين.
نعم.
هل الحجامة أفضل وأعظم أجر من حيث اتباع السنة وتطبيق الهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو التبرع بالدم على اعتبار أنه نفع لمن يحتاج الدم؟
طيب
هذا الشق الأول. الشق الثاني، هل الحجامة على اعتبار أنها مساوية بالنفع للجسم مع التبرع، هل لو تبرعت بالدم يحصل المقصود من النفع من الحجامة؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا.
بارك
حياك الله. بقي أسئلة. طيب أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أختي.
لو سمحت عندي سؤال.
ما هو سؤالك؟
حصل لي إسقاط قبل 20 سنة.
نعم.
وأنا ما أدري أنه بالشهر الثالث أو بالشهر الرابع، يعني كانت جهل.
نعم.
الفترة هذه ما صليت.
نعم هذا قبل 20 سنة.
قبل 20 سنة.
طيب
وانا ما انا متاكدة، يعني هل هو بالشهر الثالث؟ هو بالشهر الثالث اكيد، بس هل هو واصل الرابع او لا ما ادري.
طيب تسمعين الجواب يا ام محمد ان شاء الله. شكرا جزيلا.
السؤال الثاني.
تفضلي اختي.
قراءة الفاتحة 7 مرات، هل تكون بس على المريض ولا عادي تقرا على المريض وصحيح؟
طيب تسمعين الجواب ان شاء الله. شكرا جزيلا. حياكم الله. طيب نواصل الاسئلة. اخونا وائل سأل، هو يعمل في الشركة، هو الشركة تتولى أمر التأمين، لكن يقول هو أنه يريد أن يرفع مستوى التأمين بالنسبة له وعلى عادته ويدفع هو الفرق، فما حكم ذلك؟ تأمين طبي طبعا.
إذا كان التأمين تأمينا تعاونيا يعني من شركات التأمين التعاوني فلا بأس بذلك. نعم. أما إذا كان تأمينا تجاريا فإنه يقتصر فقط على الشيء الذي ليس له فيه خيار، يقتصر على هذا
اللي تدفعه الشركة يعني.
أي نعم. أو الذي يهب له. نعم.
أبو ناصر يقول شخص أوصى أن يؤدى عنه الحج في كل عام، في بسبب ظروف هذه السنة لم يحج عنه، ماذا يفعل بالمال؟
نعم، هذه نازلة من النوازل التي حصلت هذا العام مع هذه الجائحة، جائحة كورونا. وجدت وصايا وأيضا أوقاف نص الموقفون فيها على أن يحج عنهم كل عام، ولم يتيسر تنفيذ هذه الوصايا والأوقاف، فما الحكم؟ نقول الحكم أن ينظر إلى ما يحقق مقاصد الواقفين أو أقرب شيء إلى تحقيق مقاصد الواقفين أو الموصين، وأقرب شيء إلى تحقيق مقاصد الموصين أو الواقفين هو أن يحج عنهم العام المقبل، ولو حج عنهم أكثر من شخص لا يضر. فالحجج التي كانت هذا العام ولم تنفذ تؤجل للعام المقبل، فهذا مثلا الإنسان إذا أوصى أن يحج عنه كل سنة، هذا العام ما حج عنه، العام المقبل يحج عنه حجتين من شخصين، وبذلك يتحقق مقصود الواقف أو الموصي.
أختنا إسراء سألت عن يقول أنهم يخصون يوم من الأيام ويجتمعون مجموعة من النساء ويوزعون القرآن بينهم ويقرؤونه كاملا، يختمونه في نفس ذاك اليوم ويهدون ثوابه لأموات المسلمين عامة، ما حكم ذلك؟
هذا العمل لا أصل له، ولم يعرف هذا عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أو التابعين أو تابعيهم. أصف العبادات التوقيف، فنقول لأخوات الكريمات اجعلنا هذه التلاوة، اجعلنا ثوابهن، اجعلنا ثواب هذه التلاوة لكن، وأما الأموات فتدعون لهؤلاء الأموات. النبي عليه الصلاة والسلام قال أو ولد صالح يدعو له، تدعون الأموات المسلمين عموما، وتدعون أيضا بالتخصيص لبعض الأموات، وهكذا الصدقة لأموات معينين تنفعهم ويصلهم ثوابها. أما هذه الطريقة، الاجتماع بهذه الطريقة وإهداء ثواب التلاوة لعموم موتى المسلمين، هذا العمل لا أصل له، وأنصح الأخوات بالتوقف عن هذا العمل، وأن يحرصنا على اتباع السنة، وأن يجعلنا هذه التلاوة لأنفسهن. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيما عنده، قال يتلون كتاب الله ويتدارسونه. فأوصي الأخوات بأن يجتمعن على التلاوة أو التدارس والحفظ ونحو ذلك، ولا يفعلن هذه الطريقة وهي إهداء الثواب لعموم الأموات.
سؤالها الثاني، حكم لبس الباروكة بشكل عام وأيضا لبسها للمرأة التي تعاني من مشكلة في الشعر.
إذا كان لبسها لأجل عيب، كأن تكون المرأة مصابة بمرض وتساقط شعرها، كمن تصاب مثلا بمرض السرطان وتستخدم الكيماوي مثلا فإن شعرها يسقط، فتلبس هذه الباروكة لإزالة هذا العيب، فهذا لا بأس به على القول الراجح. أما إذا كان لطلب مزيد من الحسن والجمال فهذا لا يجوز. قد جاء في الصحيح البخاري وغيره أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي مرق شعر رأسها فأريد أن أصل شعرها، قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والموصولة. وهذه المرأة الذي يظهر الله أعلم أنها تريد مزيدا من الحسن والجمال، لأنها تريد أن تصل شعر رأسها، معنى ذلك أن أصل الشعر كان موجودا، فلذلك نهاها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال لعن الله الواصلة والموصولة. على هذا يفرق بين ما إذا كان لأجل إزالة العيب وما كان لأجل طلب الحسن والجمال.
سؤالها الثالث، في حديث ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة، هل المقصود به كل الولايات ولا ولاية معينة؟
أما بالنسبة للولاية العظمى فقد اتفق العلماء على ذلك، وأما بالنسبة لما دونها ففيها خلاف كثير بين أهل العلم.
نعم. أخونا أو أحد أو وردنا سؤال من الزملاء في الكنترول عن رجل توفي وزوجته حامل وله إخوة ووالدته أيضا على قيد الحياة. يقولون الآن ما يدرون الحامل هل هو بنت أو لا، ففي هذه الحالة ما الذي يفعلونه بالتركة؟
في الوقت الحاضر أصبح من السهل معرفة نوع الجنين، فيمكن عن طريق الأشعة أن يعرفوا هذا الحمل ويحجز نصيبه من الميراث، وهذا يمكن من بعد الشهر الرابع معروف يعني وسهل. لكن لو كان الحمل في أوله، هنا يرد الإشكال، لو كان الحمل في أوله في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث، فهنا يرصد لهذا الحمل نصيب الأحظى والأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين يرصد له، فحتى إذا وضعته المرأة بعد ذلك تعاد القسمة مرة أخرى ويعطى هذا الحمل نصيبه والباقي يوزع على الورثة. والفرضيون لهم في هذا جداول وطرق معينة، بل وضعوا في هذا باب مستقلا، باب ميراث الحمل. لكن كان الفقهاء السابقون يقسمونها في جميع أشهر الحمل، أما في وقتنا الحاضر فهذا يختص بالأشهر الأولى من الحمل، لأنه من يعني تقريبا الشهر الرابع يمكن معرفة نوع الجنين. فإذا كان يمكن معرفة نوع الجنين عن طريق الأشعة فلا حاجة لقسمة الحمل بالطريقة التي ذكرها الفقهاء، وإنما ينظر لهذا الحمل، إن كان ذكرا فيحجز نصيبه ذكر، وإن كان أنثى فنصيب أنثى. لكن في الأشهر الأولى إذا أمكن الورثة أن ينتظروا هذا هو الأحسن والأكمل، إذا رفضوا وقالوا نريد القسمة الآن فلهم ذلك، وعلى ذلك يرصد النصيب الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين.
طيب فيما يتعلق بالعمام في بداية في الشهور الأولى، هو إذا كان ذكرا يحجب عمامه،
الذكر يحجب عمامه، نعم
نعم، فهل نقول أنه أيضا أن في الأشهر الأولى لا يعطى العمام شيء حتى يتبين؟
نعم نعم، لا لا، لها طرق عند الفرضيين في باب ميراث الحمل، ولها طرق، في طرق مطولة، وأنا ذكرت في كتابي تسجيل حساب الفرائض ذكرت طريقة مختصرة في كيفية قسمة ميراث الحمل، يمكن الأخ السائل الكريم يرجع للكتاب.
أبو محمد سأل عن الحجامة والتبرع بالدم، هل هما نفس الشيء أم يختلفان؟
لعل الأخ الكريم يعني استمع إلى مقطع لأحد الإخوة يرى أنه ليس هناك فرق بين الحجامة وبين التبرع، وهذا رأي يقابله رأي آخر بأن هناك فرق، والذي يقول أنه لا فرق نظر لأن مقولة أن الحجامة أنها استخراج للدم الفاسد، وهذا قد لا يسلم يعني، لكن الحجامة هي استخراج للدم السطحي، بينما التبرع بالدم فيؤخذ من الوريد، بينهما فرق، بدليل أن الحجامة عندما يسحب الدم يصل إلى مرحلة أن يتوقف السحب، مهما سحب توقف، بخلاف التبرع فإنه عندما يأخذ من الوريد يستمر تدفق الدم، فبينهما فرق. ولذلك أقول لأخ الكريم هناك فرق كبير بين الحجامة وبين التبرع من الدم، لا نختزل المسألة في مسألة أن هذا دم فاسد وهذا دم غير فاسد، هذا أصلا قد لا يسلم بأن هذا دم فاسد، لكن هناك فروق أخرى لا يتسع الوقت للحديث عنها، وهناك مواقع تتكلم عن الحجامة وعن فوائدها وعن الفرق بينها وبين التبرع بالدم، بل هناك كتب أيضا متخصصة في هذا. فالحجامة إذن تختلف عن التبرع بالدم، وإن كان التبرع بالدم أيضا يعني له فوائد، والحجامة كذلك لها فوائد ولا تعارض بينهما، لكن الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وردت بفضل يعني بفائدة الحجامة كما قال عليه الصلاة والسلام إن أمثل ما تدويتم به الحجامة، لا نقول بفضلها وإنما بفائدتها. والحجامة مباحة، هي كشرب العسل مثلا ونحو ذلك، لا يقال إن شرب العسل أنه سنة، كذلك الحجامة هي مباحة، هي من الطب النبوي، لها فوائد كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أمثل ما تدويتم به الحجامة، هناك فرق كبير وفروق كثيرة بينها وبين التبرع بالدم، لعل أخ الكريم يرجع للمراجع التي ذكرت.
أشرت إلى نقطة مهمة جدا، وهو أنه يمكن الجمع بينهما، لا تعارض بينهما حتى نقول أنك لا تفعل هذه وافعل هذه.
نعم صح، هذا صحيح. نعم
أشار إلى نقطة فيما يتعلق ب وأنت أشرت إليها لكن التأكيد عليها، وهو هل نقول أن الاحتجام سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه من الأمور التي التي نقول فعلها مباح ولا يعني ذلك من يعني من فعلها أن له أجر؟
هي من الأمور المباح، لا يقال أنها سنة، هي مثل شرب العسل، مثل تناول حبة السوداء ونحو ذلك، هذه أمور بين النبي عليه الصلاة والسلام فائدتها، وما قاله عليه الصلاة والسلام حق، أنه لا ينطق عن الهوى، أنه إلا وحي يوحى، لكن هي لا تصل إلى درجة السنة، إنما النبي عليه الصلاة والسلام بين فائدتها. هل مثلا أكل تناول العسل هل هو يعتبر سنة؟ ما يعتبر سنة. هل أخذ الحبة تناول الحبة السوداء يعتبر سنة؟ لا، وإنما هذه أمور مباحة بين النبي عليه الصلاة والسلام فائدتها.
لقطة هذا السؤال من تويتر، الحر سأل عن لقطة الحرم، هل هي خاصة بالمسجد أم بجميع حدود الحرم داخل حدود الحرم؟
لا، هي شاملة لجميع حدود الحرم، ولها أحكام تخصها، ومن أبرز هذه الأحكام أنه لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، فمن وجد لقطة الحرم يجب عليه أن يعرفها أبد الدهر. في وقتنا الحاضر يمكن لواجد اللقطة في الحرم أن يأخذها ويسلمها لمكتب الأمانات، مكتب الأمانات يعرفها على الدوام.
سارة سألت تقول في المصليات سواء في السوق أو في غيرها لا يوجد سترة، ويكون في ازدحام أحيانا ومرور من أمام المصليات، فهنا نقول هل تكون السترة بنهاية السجود أم لابد أن تضع مثلا لها حقيبة أو كيس أو غير ذلك؟
الأفضل اتخاذ السترة، هذا هو الأفضل، اتخاذ السترة سنة، أن يضع الإنسان أمامه شيئا يحجزه عن الناس أو يصلي خلف حائط أو عمود أو نحو ذلك. لكن إن لم يتيسر ذلك فالإنسان له إلى موضع سجوده فقط، وأما ما بعد موضع السجود فيمكن لغيره أن يمر عن طريقه، وإنما الذي للإنسان وله الحق في أن يمنع من أراد أن يمر ما بين موضع قدميه إلى موضع سجوده، فهذا إذا كان الإنسان يصلي وأراد أحد أن يمر بين يديه فإنه يمنعه لكي لا يمر بين يديه، أما ما بعد موضع السجود فلا يملك أن يرد أحدا، ويجوز أيضا يجوز المرور بعد موضع سجود المصلي، يعني لو كنت مثلا تصلي فأراد أحد أن يمر هنا لا بأس أن يمر، لكن ليس بين يديك وإنما ما بعد موضع السجود.
البريهي سأل عن حكم قول أدامها الله وأقامها بعد الإقامة للصلاة.
هذا قد روي في حديث عند أبي داود، لكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يشرع أن يؤتى بهذا الذكر. وقد سئل الإمام أحمد هل يقال بعد الإقامة شيء؟ قال لا.
الشمري يقول إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام والإمام في صلاة الرباعية وجلس للتشهد، هل إذا جلس معه يقول دعاء التشهد أم لا؟
نعم، يقول معه دعاء التشهد، المسبوق يفعل ما يفعل الإمام تماما، ثم بعد ما يسلم يقضي ما فاته.
من العبارات المتكررة عند الناس غيمة تقول إذا سمعوا صوتا جميلا قالوا هذا الصوت من الجنة، هل هذه عبارة مستساقة أم لا؟
هذه بحسب يعني مقصد قائلها، كان يعني مقصده إن هذه يعني عبارة جميلة وأراد أن يعبر عنها بهذا التعبير بقصد أنها فيها مزيد من الحسن والجمال، فأرجو أن لا يكون في هذا بأس، لأنه لا يقصد أنها من الجنة بالفعل، إنما يقصد أن فيها مزيدا من الحسن والجمال.
من ضمن الأسئلة التي وردتنا في تويتر أن بعض الناس ينتشر عندهم أن الإنسان إذا عاد من الحج وحدثت له مشاكل في عائلية ولا مالية ولا حادث صحي أو غير ذلك فإن هذه علامة على عدم القبول، فهل هذا صحيح؟
هذا غير صحيح، هذه أمور يقدرها الله عز وجل، ليس لها علاقة بالقبول أو عدم القبول، بل قد يبتلى الإنسان، هل الابتلاء دليل على عدم قبول الله عز وجل لأعمال هذا العبد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، هذه أمور يقدرها الله عز وجل ليس لها علاقة بقبول العمل، وإنما هي أمور يقدرها الله سبحانه وتعالى. الله تعالى أنكر على من اعتقد هذا الاعتقاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا، هذا الاعتقاد غير صحيح. فكون الله عز وجل يكرم الإنسان ويعطيه من الدنيا ما يحب لا يدل على محبة الله له، وكون الله عز وجل قد يضيق على الإنسان ويجعله فقيرا أو مريضا أو نحو ذلك لا يدل على أن الله لا يحب هذا الإنسان. ولذلك قال الله عز وجل كلا، بل هذه أمور يقدرها الله عز وجل على الجميع بحسب حكمته البالغة.
أم محمد تقول أنها قبل 20 سنة أسقطت وما تدري في الشهر الثالث أو في الشهر الرابع ولم تصلي في ذلك الوقت، فما توجيهكم لها؟
إذا كان في الشهر الثالث أو الرابع فهذا دم نفاس، لأنه قد تخلق فيه الجنين، الجنين يبدأ في التخلق من بعد الشهر يعني الثالث، التخلق يبدأ من 80، إن أحدكم يجمع خلقه بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك، هذه 40 و40 80، ثم مضغة، طور المضغة هو الذي يكون فيه التخليق، مضغة مخلقة وغير مخلقة، فمن بعد 80 يبدأ التخليق. فإذا كان كما ذكرت أنه في الشهر الثالث أو الرابع لكن ليس في أول الشهر الثالث، فعلى ذلك يكون الدم دم نفاس وليس عليها صلاة، ليس عليها صلاة في تلك الفترة.
سؤالها الثاني، قراءة الفاتحة 7 مرات هل تكون فقط على المرضى أم يمكن قراءتها في الأوراد وغير ذلك؟
الفاتحة هي أعظم سور القرآن وهي أعظم ما يسترقى ويستشفى به، وتقرأ على المريض وعلى غير المريض، القرآن كله بركة وشفاء، وعلى ذلك لو قرأها الإنسان على نفسه أو قرأها على مريض فهذا لا بأس به، هي يرجى نفعها. ولهذا في قصة الصحابة الذين رقى أحدهم سيد ذلك الحي لما لدغته عقرب رقاه بالفاتحة فقط فشفاه الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي وما يدرك أنها رقية، الفاتحة رقية من أعظم ما يسترقى به، فهي تكون للمريض، وأيضا حتى لو أراد غير المريض أن يرقي نفسه فلا بأس بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين وينفث في يديه قبل أن ينام كل ليلة، ثم يمسح وجهه ورأسه وما استطاع من جسده.
من صام يوم عاشوراء فقط هل يكون أو يناله الأجر، ينال الأجر الذي ورد في الحديث؟
نرجو ذلك، فضل الله واسع، لكنه لا يكون في منزلة من طبق السنة وصام يوما قبله أو يوما بعده، فمن صام يوما قبله أو يوما بعده هذا هو الذي طبق السنة، لكن إذا لم يتيسر له ذلك واكتفى بصيام يوم عاشوراء فهو على أجر وعلى خير عظيم. نعم.
من دخل والإمام في ساجد أو في التشهد وغير ذلك هل يكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أو السجود؟
نعم، هذا هو الأفضل. نعم، يكبر تكبيرتين، يكبر وهو قائم تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعد ذلك تكبيرة الركوع إن كان في الركوع أو السجود إن كان في السجود أو مثلا الجلوس إن كان في الجلوس، فإذا يكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم بعد ذلك تكبيرة الانتقال.
أم ضياء تفضلي. يا أم ضياء، معنا أم ضياء؟
أيوة أخويا.
تفضلي يا أختي.
نسأل بالنسبة أظافر اللي فيها زي
السكر. أعيد السؤال مرة ثانية، عندك مشكلة في الشبكة يا أم ضياء.
أظافر التركيب.
أي نعم، الأظافر التركيب.
أيوة، ألبسها مثلا من وقت المناسبة وبعدين أقدر أشيلها، هي يكون فيها غراء أو مثل السكر.
طيب
شكرا.
تسمعين الجواب إن شاء الله، شكرا جزيلا. بقي أسئلة؟ طيب، من ضمن الأسئلة التي وردتنا عن الحكم اشتراط العربون عند الشراء، وبعض الناس يقول أن هذا العربون لا يرد في حال مثلا أنه عدل المشتري عن الشراء، فما حكم ذلك؟
العربون لا بأس به، ولما سئل الإمام أحمد عن العربون قال أي شيء أقول، هذا عمر فعله، ذلك أن عمر قد أمر الوالي على مكة بأن يشتري دارا للسجن وأن يدفع عربونا، فدفع عربون على أنه رضي عمر وإلا فله كذا، يعني دفع عربونا فأقره عمر رضي الله عنه والصحابة، فدل هذا على صحة بيع العربون. وعلى ذلك إذا لم يتم البيع فإن العربون يذهب على المشتري ويكون من نصيب البائع، وهذه هي فائدة العربون.
أختنا أم ضياء سألت عن أظافر التركيب تستعملها النساء، تقول فقط المناسبات، يعني قبل تلبسها قبل المناسبة وتخلعها بعد ذلك.
الأظافر الصناعية وأظافر التركيب هذه نوع من الوصل، ما الفرق بين توصيل الأظافر أو توصيل الشعر؟ لا فرق بينهما. النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والموصولة.
شكرا مقدرين فضيلة الشيخ.
شكرا لكم والإخوة المشاهدين.
الشكر كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات، نلقاكم يوم الجمعة إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.